بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل التيمم، قفنا على بعض المفردات الجبيرة، وذكر المصنف بعض المفردات التي تندرج تحت هذا اللفظ، وذكر هذه الجبيرة التي قد تكون من قصب، وذلك أيضا ذكر ما قد يكون من دواء على الجرح وما قد يصحبه من عصابة، وذكر ترتيب العمل في هذا الباب بالترتيب، بحيث يبدأ بالغسل، فإن تعذر يقع النقل إلى المسح، فإن تعذر ينتقل الأمر إلى المسح على الجبيرة، فإن تعذر ينتقل المسح إلى العصابة، فإن تعذر ينتقل إلى التي فوقها وهلم جرا. ثم ذكر بعد ذلك ما يندرج تحت هذا اللفظ، وهو قوله ماذا؟
أو على مرارة تجعل على جسر قسر ولون غير مباح للضرورة.
نعم، وكذلك أيضا مما يندرج تحت مسمى الجبيرة مرارة، المرارة التي تؤخذ ثم تضع على جرح، والجرح الذي توضع عليه المرارة الضفر إذا انكسر، فإذا زال الضفر من مكانه فإنهم يضعون المرارة عليه، لما قرر بأن ذلك مجرب للاستشفاء بها، يضعونها على الضفر وتكون متصلة بمحل نزع الضفر للاستشفاء بذلك، وهذا مندرج تحت الجبيرة. وطريقة إدراجها تحت الجبيرة أن تنظر فيما استحقت به المفردات السابقة اسم الجبيرة. لماذا استحقت ذلك؟ استحقت ذلك بوجود محل في الجسم يستوجب وضعها، هو الجرح أو الكسر. وكذلك أيضا استحق أن تسمى بالجبيرة لأنها تدفع المشقة والضرر عن المكان الذي وضعت فيه، فإذا ما نظر في هذه الصفات وبني عليها ما تستوجبه فإن بلا شك أن هذا يحقق لها مفهوم الجبيرة. الجبيرة كما سبق أن ذكرناها هي مفهوم مبني على جملة من الحقائق، أن يكون المحل الذي توضع عليه ما يحق أن توضع عليه، ثانيا أن تدفع المشقة والعنة والألم عن المكان بحيث لا يمكن أن يغسل أو يمسح، فإذا ما وقع تحقق هذا فلا عبرة بالموضوع حينئذ، فليكن مرارة أو جلدا أو توبا أو قصبا أو حتى حديدا، لا ينظر حينئذ إلا إلى وجود شرعية الوضع وشرعية الموضوع، شرعية الوضع وشرعية الموضوع. تتحقق شرعية الوضع بماذا؟ امتناع الغسل للجرح، امتناع المسح للجرح، هذه تحقق شرعية الوضع. شرعية الموضوع أن يكون مما يدفع الألم عن المكان، أن يكون مما يدفع الألم عن المكان الذي هو فيه، فإذا ما وجدت هذه الشروط ما قد يكون معها مما يستنبط بالنظر، فإن هذا يحقق لها حينئذ صفة الجبيرة. والمرارة وإن عطفت على ما سبق هي من مفردات الجبيرة على التحقيق. ولوحظ هنا أن المرارة لم تشترط فيه الطهارة، لأن حمل النجاسة الأصل فيه هو المنع، حمل النجاسة الأصل فيه هو المنع، فلا يجوز حمل النجاسة في العبادة نهائيا، لكن تقدم أن ذلك إن كان لضرورة فإنه يعد من المعفوات، هذا من المعفو عنه. فلو أن شخصا مثلا وضع مرارة من غير مباح الأكل كخنزير أو كلب أو ما شبه ذلك مما يعد نجاسة، أو ميتة ما يعد نجاسة، فإن ذلك لا يضر. وعلل المصنف ذلك فقال للضرورة، وصرح بموجب الرخصة فقال للضرورة، ومعلومنا أن النجاسة إذا وقع العجز عن رفعها فإن ذلك يبيح حملها في الصلاة، ما تقدم ذكر ذلك. وكذلك إن لم يوجد إلا هذه المرارة النجسة فمسح عليها فإنها تعتبر طاهرة باعتبار الضرورة، أن الضرورة تغير حكم الشيء الذي يتعلق بها كما تغير حكم المكلف، ضرورة لها جهتان، تغير حكم الشيء وتغير حكم المكلف، فتجعل تلك المرارة بمثابة الطاهرة، وتجعل المكلف الذي يحملها غير حامل للنجاسة. الضرورة هنا قد رفعت أمرين، ولا بد أن تتنبه لهذا الأثر الذي يترتب على الضرورة. رفعت هنا أمرين، رفعت أمرين، أحدهما نجاسة هذه المرارة، وقد سيرتها بمنزلة الطاهرة، مرارة الطاهرة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أن هذا الشخص الحامل لها يعد حاملا للطهارة، وبذلك فإن الضرورة أثرها يتجه إلى هذين الموضعين، فتؤثر في موضعها وتؤثر في حكم المكلف. وبذلك فإنه إذا تقرر أن هذا الشخص مضطر وسيأكل الميتة، فالميتة يرتفع فيها التحريم أولا، فتكون بمثابة الحلال، بمثابة ما هو حلال. وكذلك الشخص الذي يأكل عندما يمد يديها إلى حينئذ يعتبر آكلا للحلال. هذا هو معنى الضرورة حيثما وجدت فهذا ما تقتضيه. قد تقول لي أنا الآن سلمت الضرورة، وأين الضرورة؟ يجب علي أن أفهم ثبوت هذا المناط وأنا لم أحققه، وأين تحقيق المناط وأين كذا. هذه مسألة تتعلق بالاجتهاد. المهم هو علل بالضرورة وأسند الحكم إليها. وأنت وجميع من يتعلم النظر في الشرع يعلم أن الضرورة تؤثر في الأحكام، لا نقاش في أنها علة قوية. حتى القرآن صرح بأنها كذلك، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وتصريح القرآن بهذا يعتبر أصلا في الشرع مجزوما بتأثيره، مقطوعا بما يترتب عليه من الأحكام. إذن ما الذي يبقى حينئذ؟ أن تحقق المناط. أما هو استخراج المناط ما تحتاج له، يجب فقط أن تحقق هل توجد الضرورة أو لا توجد. والصحيح أنها توجد هنا، لأن الألم والمشقة علامتان على ذلك. بهذا فالمرارة قد تكون من محرم وتوضع على ضفر مثلا، فإنه يحكم لها حينئذ بالطهارة نظرا لهذا الذي تقدم ذكره من الضرورة. نعم. لا لا، جبيرة في اللغة لا تصدق على المرارة نهائيا، لأن عندنا طريقتان دائما في الألفاظ. إذا ورد اللفظ فإما أن نأخذه باعتباره وصفا، وإما أن نأخذه باعتباره اسما. فإذا أخذناه باعتباره اسما فحينئذ يكون لفظ الجبيرة هو ما يجبر. فعيلة بمعنى فاعلة، فعيلة بمعنى فاعلة، كما تقول في كريمة وظريفة وقبيحة، هذه فعيلة بمعنى فاعلة. إذن فالجبيرة إذا نظرنا في معناها وفيما يترتب عليها فهي فعيلة بمعنى فاعلة. فكل ما يكون بهذا الوصف يندرج تحت هذا الاسم، هكذا يندرج تحت هذا اللفظ. وإما أن نأخذ باعتبارها اسما، وهذا محل دائما فيه النزاع بين النظار في التأويل والحمل. إذا ورد اللفظ وكان مبنيا بناء وصفيا بحال هذا، فإنه دائما تتوارد فيه الاختلاف، فمنهم من ينظر إليه باعتباره وصفا، وبذلك اسم موقع في كلمة الصعيد الذي أخذه المالكية على أنه وصفا وبنوا عليه هذا الذي تقدم ذكره. ومنهم من قد يأخذه باعتباره اسما كما فعل الشافعية في الصعيد، وبذلك يقع الاختلاف بينهم بهذا الذي في هذا اللفظ من احتمال المعنوية واحتمال الاسمية. الجبيرة في الحقيقة قالوا بأنها في اللغة تطلق بحسب العرف، لأنها مثلا في المغرب تطلق الجبيرة على القصب الذي يجمع به المكسور من العظام، غير جبيرة في البلاد. إذا قلت الجبيرة فإنها تنصرف باعتبار العرف إلى القصب الذي يشد به العظم المكسور، غير جبيرة. حتى إن ما يشبهها يطلق عليها، فمثلا جبير، أجبير، هو ما يجمع بين الأشياء، لا جبر بمعنى جمع ولما، هذا هو معنى الذي تستعمل فيه الجبيرة، بمعنى أنها وإن كانت وصفا في الأصل فإنها تنصرف إلى معنى مخصوص وبصورة مخصوصة، وهذا الذي ذكرناه والذي تطلق عليه الجبيرة. ثم ألحق بها ما سواها، ما كيكون مثلا بحال الكبس، هذا يسمونه بالجبيرة، ولكن هذا على باب بسبب الإلحاق بالعرف، وليس أنه ملحق بها بالوصف، بسبب العرف يطلقونها للجبيرة وهكذا. أما المرارة أن تضعها على الضفر فإن هذا باعتبار اللغة العرفية لا ينطبق عليه لفظ الجبيرة، المرارة لا ينطبق عليها معنى لفظ الجبيرة في اللغة، وبذلك فإنه يمكن أن نقول بأن الجبيرة إذا أخذت اسما فهذا هو معناها الذي ذكرنا، وإذا أخذت وصفا فإنها تتسع لما كل ما يجبر به الشيء، ولكن لا يمكن أن تدخل فيها المرارة لأن المرارة لا تجبر، لأن الجبر معناهم هو جمع المكسور، الجبر جمع المكسور، لأن الجبر في اللغة معناه الجمع، ويطلق غالبا فيما يكسر، جبر العظمة، جبر الشيء المكسور، جبر الزجاج، هذا هو معناه اللغوي الأصلي، لا بد أن يكون في الجمع ولكن في الشيء المكسور. وهذا الذي وضع الآن هذه المرارة على إصبعه وضعها على الجرح الذي بإصبعه، لا لأنه يجمع بين شيئين قد انفصلا فأراد أن يجمع بينهما ليلتصقا، هذا هو المعنى ديال الجبر هنا. فإذا أخذناه بالاسم لا ينطبق على المرارة، وإذا أخذناه بالوصف لا ينطبق على المرارة. إذن فلنقول بأن كلمة الجبيرة عند الفقهاء أوسع من الاسم وأوسع من الوصف، وأن المقصود بها هو كل ما غطى جرحا أو كسرا، غطى جرحا أو كسرا أو غيرهما، أو كل ما توسل به إلى طلب الشفاء في العضو فهو يسمى جبيرة كيفما كان نوعه. وبذلك فالجبيرة في الفقه أوسع من معناها اللغوي وأوسع من معناها الوصفي. هو هذا غير، نعم هو من باب، نعم هو من باب التداوي، ولكن ليس من باب التداوي بمعناه العام، هو من باب وضع النجس على العضو فقط، هذا من باب حمل النجاسة، لأن سبق قلنا دائما كل موضوع يراد أن يبنى فيه الحكم لا بد أن ينظر إلى وضعه الشرعي. حمل النجاسة ماشي هو أكل النجاسة، أكل النجاسة شيء وحمل النجاسة شيء، أكل النجاسة محرم بالإجماع ولا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى، حمل النجاسة مختلف فيه، فوضعه في الشرع أخف من وضع أكل النجاسة. دائما لا يمكن أن نأتي بجنس في الكلام ثم نسوي بين جميع مفرداته، فليتنبه لهذا في مواقع الأحكام لأنه من مواطن الخطأ. مثلا قد يقول القائل حرم التداوي بالنجاسة، والمفردات التي تحت التداوي متعددة، التداوي منها أن يبخر بها مثلا اسم الدخان ديها، منها أن يأكله، من ذلك أن يأكله، من ذلك أن يضعها على الجرح، ولكن الأكل شيء، أكلها شيء، حملها شيء، أن يبخر بها جسده شيء، فهذه المفردات قبل أن يحكم عليها لابد أن ينظر في وضعها الشرعي، شنو الوضعية ديالها، وضعية الموضوع في ميزان الشرع. فقد تجتمع جملة من المفردات تحت جنس، ثم لكل مفرد حكمه باعتبار وضعيته الشرعية، الوضعية دياله، هذا خف فيه الشرع، هذا شدد فيه، هذا توسط فيه، هذا در فيه شروط، هذا در فيه موانع شديدة. لذلك المفردات التي تأتي دائما حينما يدرس الجنس يجب أن لا يحكم عليها بحكم واحد، بل لا بد أن ينظر إلى كل مفرد على حدة، ثم ينظر في مرتبته في الشرع ووضعيته التي وضعها عليها صاحب الشرع. وهذه طريقة لا بد منها لمن أراد أن يتحقق من المواضع قبل بناء الأحكام فيها. إذن قلنا التداوي لا تقصد بالتداوي هنا الأكل، هذا فيه ما فيه من الخلاف والشدة وكذا، ولا يصل إليه إلى عند الضرورة، حتى إن بعضهم قال إنه لا يجوز حتى في الضرورة. وفيه أيضا حمل النجاسة للتداوي، هذا أخف، لأن حمل النجاسة أصلا وضعه في الشرع فيه خلاف، فبينهما فرق، وهذا ليس إلا مثال يمكن أن يقاس عليه ما سواه مما يكون مثله من مفردات قد وردت تحت جنس، لكن لكل مفرد وضعه الشرعي الذي يحكم به فيه. حمل النجاسة خلاف.
وعلى قرطاس صبغ يلصق عليه صباع ونحوه.
اعتيد في علاج مرض الصداع أن يوطى بقرطاس، يعني يوطى بورق فيوضع بجانب الرأس، قالوا بأنه ينفع وأنه مما يمص هذا الذي في داخل الرأس مما يؤلم، هكذا يقولون، ويضعونه في الصدغ عندما يشتد عليهم وجع الرأس، يضعون ورقة في الصدغ، وغالبا ما تكون من نوع معين من الورق، يقولون بأنها تنفع في الاستشفاء وتنفع في علاج الرأس كما يقولون. فإذا ما وقع هذا فإنه يمسح عليها، يغسل وجهه ويترك محل ذلك الكرطاس، ثم يرجع إليه فيمسحه، يمسحه وحده وهو ملصق بمكانه، هكذا. هذا أيضا مدرج في مفردات الجبيرة.
وعلى إمامة خيف بنزع ضرر إن لم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به.
فالأصل كما سبق أن ذكرنا أنه لا ينتقل للمأمور به إلا إذا تعذر فينتقل إلى الأقرب، فإن تعذر ينتقل إلى الأقرب، وهل مجرى. فالأصل في الوضوء هو أن يمسح الرأس، لكن إذا تعذر مسح الرأس فإنه يقع الانتقال إلى مسح القلنسوة، إن كان على رأسه قلنسوة وهو الذي يسمى بالطربوش، فإن أمكن أن يمسحه فهذا هو الذي يطلب به. وإن تعذر عليه أن يمسحه لأنه بتلك العمامة عصب رأسه مثلا، أو خاف لو نزعها مرض، أو خاف تأخره، أو خاف زيادته بعد أن كان موجودا، يمسح على تلك العمامة إن لثت الرأس كله، إن كانت على الرأس كله، إن كانت ملفوفة بالرأس كله. فإن كان بعضها فوق الرأس وبعض الرأس يبدو، فإنه يجمع هنا بين مسح الرأس ومسح العمامة. وهنا عمل المالكية بذلك الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته، الحديث، لكن عمل به هنا وما أشبهه مما قد يكون مثله في الحكم. لذلك فالعمامة إذا خيف بنزعها مرض يمسح عليها، ولم يمسح عليها بالحديث، إنما يمسح عليها باعتبار أنها جبيرة، لم يمسح على العمامة هنا لأن النبي مسح عليها، موسح عليها باعتبار أنها من مفردات الجبيرة، وبذلك فهي هنا داخلة بالرخصة ولم تدخل في باب العزيمة، لأنهم قالوا باب العزيمة لم يقبلوا فيها أن تكون العمامة ممسوحة، لذلك عليهم أن يطردوا أصلهم، وإذا طردوا أصلهم وهو أنه لا يمسح في العزيمة على العمامة، وجب عليهم أن يبقوا على ذلك. فلكن لما وصلوا إلى هذا المكان وساغ لهم أن يبنوا هذا الحكم على الرخصة مضوا إليه كما ترى، فمسح على العمامة جائز إذا كان لهذا الشرط الذي تقدم. نعم.
ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمل على الإمامة وجوبا على المعتمد.
هذا هو الراجح، لأن المسألة فيها مذاهب. الذي رجعه المالكية أن من كان على رأسه عمامة وبدا بعض رأسه فإنه يمسح العمامة ثم يمسح بعد ذلك ما بدا من رأسه، يمسح ما ظهر من رأسه مع العمامة. هذا هو القول المعتمد، هذا هو القول المعتمد، على ماذا بني هذا الفرع؟ إذا سألناكم مثلا عن تخريج هذا الفرع على ماذا تخرجونه؟ على ماذا تخرجون هذا الفرع؟ إذا قيل لكم خرجوها لنا هذا الفرع على أصله أو على ما يمكن أن يكون أصله، ها؟ نعم؟ لا لا، كيفاش الدرجة؟ لا الدرجة، ها؟ ولكن هنا الأصل فيه هو المسح. دابا إذا أردنا أن نسترسل، ها؟ لا ماشي، هو ما يقبلوش، ما يقبلوش بعض الرأس، لأن دابا هذا الفرع هذا تعارضه فروع أخرى في المحل، ولا بد إذا أردنا دائما أن نخرج الأصل أن نذكر معه الأقوال الأخرى حتى يظهر لنا وجهه. غادي نشوفوا كيف يمكن أن نبني توجيه هذا الفرع بعد أن نذكر الفروع الأخرى. ما هي الفروع الأخرى التي معه؟ الفرع الأول،
وعلى عمامة خيف بنزعها ضرره إن لم يقدر على مسح ما هي عليه من ما هي مكفوفة عليه كالخلل سوتي.
ولو أنك الأقل معارضة لهذا القول في الحاشية،
وجوب على المحتمل حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه ولا يستحق له التكبير على العمامة، وقيل باستحباب التكبير عليها، والقولان ضعيفان، والمعتمد ما قاله الشارح من وجوب التكبير عليها.
هذه هي المذاهب التي في هذه المسألة، يمسح العمامة ولا يكمل، يمسح على العمامة ويكمل استحبابا، يمسح على العمامة ويكمل وجوبا. أردنا الآن لهذه القول أن نطلب لها التخريج الفقهي، كيف يمكن أن نخرج القول الأول؟ ما بقى لا شيء، ولكن هنا راه ماشي يمسح بعض، ما يمسح ماذا بعض؟ زيد
حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه ولا يستحق له التكبير على العمامة.
هذا ما يمكنش يتخرج على مذهب أشهاب. لماذا؟ لأن أشهاب هذا الحكم عنده في باب العزيمة وليس في باب الرخصة، لا بد من مستند يمكن أن يقول به من لا يقول بمذهب أشهاب. أما من يقول بمذهب أشهاب فهذا عنده يعم حالة الرخصة وحالة العزيمة. نريد أن نعرف الآن هذا الفرع كيف يمكن أن نخرجه، ما هو الذي يرد على أذهانكم مستندا لهذا الفرع؟ هذا صحيح، البدل والمبدل لا يجتمعان، هذا صحيح، هذا هو الذي يصلح أن يكون هنا. شناخر ما أخذ الذي ترونه مناسبا لهذا الفرع؟ شنو اللي كتشوفوه بأنه مناسب؟ البدل والمبدل لا يجتمع، نعم هذا صحيح، لا يكمل، هذاك لا يكمل، لا يريد أن يكمل بناء على هذه القاعدة. ما الذي ترونه أيضا يرد على أذهانكم أنه صالح هنا؟ ها؟ ها؟ يعني أنه إذا مسح بعض الرأس ولا يكمل على العمامة هذا يصلح هنا؟ هذا الذي ذكرته هو الأولى بأن يكون حجة هنا. الميسور لا يسقط بالمعصور، زيد شنو قلت ناخذ؟ قلتي؟ بارك بارك صافي النتيجة غادي نخرج فيها استنى دابا هذا هل يصلح؟ هل يصلح هذا أصلا أم لا؟ ها؟ يصلح ولا يصلح؟ البدل والمبدل لا يجتمعان، هل يصلح أن يكون هنا؟ أن يكون هنا مأخذا أم لا؟ أنت الذي ذكرته يصلح؟ ها؟ ها؟ لكن إذا أتيت بالبدل واش هنا كاين البدلية بعد هنا؟ فتوجد البدلية؟ هل قال يمسح الحمامة ويترك غيره ولا قال يمسح بعض الرأس؟ ها؟ كاين البدلية؟ فتوجد البدلية؟ في هذه الصورة توجد البدلية؟ ها؟ إذن هذا الآن الموضوع لا يقبله، هذا ها؟ نريد التخريج. كيف الاتراء؟ وين الاتراء؟ شنو هو الاتراء؟ مسح على الإمامة فيه ترى يعني أن مسح بعد الرأس مضطر ليش ما مسح على الإمامة في الموضع الاضطرار. إذا أردت أن تنزل قاعدة على المفرد ففكر جيدا هل يدخل تحتها أو لا يدخل تحتها. هذا هو الأصل في المسائل التنزيلية. إيه؟ هكذا يخصو يبدأ فيه دائما. إذا أردت أن تبدأ في تقرير المسألة فابدأ من أصلها. هذا هو المنهج السليم. دائما خصك تبدأ من الأصل. إذا أردت أن تقرر الفرع الفقهي فقول الأصل في هذا الموضوع هو كذا وسيستصحب هذا الحكم لزوما ولا يترك إلا لدليل. فإذا أمكن أن يؤتى بشيء مما هو الأصل فإنه لا ينتقل إلى غيره، وذلك بقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه القاعدة الصحيحة. أما كون المسح مبني على التخفيف انظروا هل يصلح أو لا يصلح. يصلح أو لا يصلح؟ ها؟ يصلح أو لا يصلح؟ جيد. وأين هو قرر ما قلته المسح مبني على التخفيف؟ أيوة ينافي التخفيف. إكمال على العمامة ينافي التخفيف. لا دابا متى نقول بأن الشيء ينافي أصله؟ إذا ارتفع عليه واستكمل على العمامة لا يوافق الأصل حتى يقال بأنه ينافي التخفيف. وقل لنا أنت هل ارتفع المسح فوق العمامة فوق المسح الذي هو مطلوب شرعا في الموضوع؟ وكمل الدليل ديالك إذا بغيتي تكمل. إذن لم يبقى هنا إلا هذا الذي يبدأ به. الأصل في الرأس هو المسح، وأن يمسح الرأس الذي هو جلدة الرأس في الحقيقة. فإن تعذر مسح الجلدة مسح الشعر الذي عليها، فإن تعذر أن يمسح كل الرأس يمسح بعض الرأس استصحابا للأصل، وهو أنه لا ينتقل عن الشيء إلى غيره إلا إذا تعذر الشيء. فإذا وجد الشيء وكان ميسورا فهو المعتبر، والميسور لا يسقط بالمعصور. هذه تخرج المسألة واضح. هذا تخرج هذا الفرع الأول واضح. الفرع الثاني استحباب التكميل لها. ما وجه حكم بالاستحباب؟ أنه يمسح بعض الرأس ويكمل استحبابا، هذا كتعتبر غير تكميل. ما وجه الحكم على مسح العمامة بالاستحباب؟ هل عندكم مستند لهذا القول؟ ها؟ ولكن معلش أعطاه استحبابا إذا كان بدلا، لما لا يعطيه حكم الأصلي؟ ها؟ ولكن احتياط هل يكون في المندوب؟ يكون بالندب. إذن الاحتياط في مما يثمره الاحتياط في المذهب إفادة الندب في الأحكام. مزيان. واكتبوا هذه القاعدة، اكتبوا هذه القاعدة بس تستفيدوا منها، قاعدة مفيدة. اكتبوا هذه القاعدة، الاحتياط يفيد الندبية في المذهب، عبارة بسيطة. مزيان. إذا وجدنا الندب في بعض المسائل التي أصلها الفرض، ما الذي يجب أن يرد على أذهاننا؟ أن ذلك قد يكون بسبب الاحتياط، قد يكون بسبب الاحتياط. ننتقل الآن إلى المذهب الأخير. التكميل وجوبا، يمسح على بعض الرأس ويكمل على العمامة وجوبا، كيف يخرج هذا؟ هذا هو، يعني يمسح ما كان أصلا ثم ما كان يحل محل الفرض فله حكمه أن للبدل حكم المبدل. وهذه هذه صحيحة. نعم، علاش الحق بالخف؟ وما محتاجنا الحق بالخف، الحكم فيه ثابت بالنص، لا حاجة إلى القياس مع وجود النص، لا حاجة إليه. إذن فتقرر عندنا أن الذي عليه العمامة قد خاف من ضرر يلحق به، إما تأخير برء وإما زيادة مرض وإما ورود مرض، أنه فيه ثلاث أقوال: يمسح بعض الرأس ولا يكمل، وهذا قد قدمنا وجهه. استحباب التكميل لها قدمنا ما أخذه. تكميل وجوبا قد سمعتم دليله أن المبدال له حكم أن البذل له حكم المبدل وهذا أصل في الشريعة فلا بد من المصير إليه. نعم.
أصل يعني من عين فرع
الثاني. إيه. نعم.
لو كان هذا الشيء كان نصف أو أجزاء الجزء الذي بقي من النصف لو فرضنا أننا مسحنا هنا هذا قد تم فلماذا نلزمه بإعادة المسح عليه الإمام؟
لا.
يكون هو للباقي.
هو يمسح الباقي. ليش يمسح؟ ليش هو؟
على كلها.
إيه كلها نعم.
هنا أوجبوا عليه مسح الإمام بأكملها.
نعم بأكملها.
حتى الجزء الذي قد مسح.
لا لا. ما مسح مما يظهر يمسحه ثم يمسحه على الإمامة كلها ولو لم تكن في محض الفرض. ده هو المقصود. لما سبق أن ذكرناه البارحة من أن الجبيرة إذا تعدت محلها وتخطت محل الفرض أو الجرح وجب مد المسح إليها لما تقرر في أول ما بدأنا الكلام لأن المالكية يقولون بتعميم المسح في الممسوح بالتمام وبتمامه لأنه لما حل محل ذلك اعتبرت تلك الأجزاء المتصلة كالأجزاء التي فوق المكان. هذا ما يقوله
الذي خرج
من العمام. نعم نعم.
وأنه تحت
العمام. لا 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 ما كيفاش العمام لا غادي يخرجوا تحت العمام يخرج كل شيء تحت العمام فلماذا يبقيها؟
ولكن المقال ولو أمكنه.
نعم.
على أنه قد لا يتمكن من ذلك.
ولو أمكنه ماذا؟
مسح البعض.
إيه إذا خرج كمل على الباقي.
لماذا يقال الشيخ أن الذي تعدى الرسول به كان حكم الجبيرة.
نعم هذا ما يقوله هذا ما يقوله تعذر وأمكن بينهم متناقض تعذر غير ممكن
لو أني عصبت الإمامة
أيه
وصدعت أنا في يدي لهم
أيه
ومسكت على
أيه
هل يجب عليهم سلمان كله
لا يتبه هذاك المحل الذي فالذي مسحت عليه الإمامة إذا كان ممسوحان إذا كان ممكن تدخل إليه وتمسح اسمه فهذا لا تحتاج معه إلى أن تمسح ما فوقه لأن ما كان فوقه قد مسح فتمسح الباقي فتمسح الإمامة كلها من جميع الجهات. ما معنى كلها أن لا تأخذ بمن يقول بمسح بعضها وهذا تنبيه على رد من يقول بمسح بعض الإمامة وهم الحنفية ومن علامة لأن الحنفية في الجبيرة لا يشترطون أن تمسح إلا جزءا منها قياسا على الرأس عندهم وكذلك الشافعية أيضا لديهم هذا الأمر في المسح جبيرة كلها ولا بس هذا تشق قياس نعم ماذا يقولون لا يمسحون على الجبيرة من أين شفتها الشيء من أين شيء من أين يرد هذا الشيء دخيرة انظر هذا اسمه قرأ عليه النص ديال الحنفية. الحنفية عندهم فقهون يختلفون مع المالكية في مسائل محددة في باب الجبيرة والشافعية يختلفون في مسائل معينة. أما الأمة كلها قد اجمعت إذا كنت قلت ذاك النظم ديال البارح خالفوا كله مش قلت ذاك النظم ديال البارح ها ولا أنت غير جلست ما كتعرفش لما داير موز ذلك النظم لسنا الآن في موضع ذلك المحتوم هو هل الحنفية يقولون بالجبيرة أم الجبيرة عندهم مستقلة بماس مقيس على الخف ولا علاقة لها بالخف والذين قالوا بالخف تخبطوا والذين قاسوا الجبيرة على الخف تخبطوا وقعوا في الخبط وهذه المسألة كتسمى مسألتان محيرة الجبيرة والمبتدئة يعني في باب ما يسمى بالعادة الشهرية قالوا مسألتان محيرتان لفقهاء التي تحيرت في حالها أتوا بها فحيرتهم كما يقولون ومسألة الجبيرة أيضا مسائلها معقدة هل يقيسونها لا يقيسونها هل يدخلون فيها الشروط لا يدخلونها فيه لذلك وقع بينهم اضطراب كبير في فقهها خلاصة الكلام نعم يقولون بالمسائل ثم قال زيد ولكن ما سقط والو تما وين ما الذي سقط ولكن هي كاين النيابه واذا وقعت النيابه لي يسمى هذا سقطا وأين المعصور الذي سقط لا أين المعصور الذي سقط هل هو سقط وإن مسح على بدله يسمى سقطا كيف انت؟ انت لا تصدر كيف؟ ولكم لا انا اللي كنسولك ولا انت؟ كيف انت دابا الخوف الذي مسح الخوف، هل سقط عليه فرد في وضوئه؟ لا. هل سقط عليه شيء؟ وسقط شيء من فروض الصلاة؟ إذن هذا هو، إذا لم يسقط شيء. السقوط لا يقال إلا بالترك التام للشيء وليس بوضع بدله، لأن البدلية تنفي السقوط. أكتب عندك تمشي كناش. البدلية تنفي السقوط، ما كان السقوط هنا، ولذلك القاعدة لا تصلح هنا. زيد.
وما تقدم من المسح وتقديمه في الوضوء بل وإن بغسل ثمن برأسه مثلا نزلة أو جرح، وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جريدته ثم على الإصابة أو الحمامة.
إذن هذا كله الآن في حالة الوضوء. قالوا وكذلك أيضا بالغسل، فإذا كان الشخص ببدنه جرح في محل الغسل ليس في محل الوضوء، قد يكون مثلا في عضده، وقد يكون في رجله مما لا يجب غسله في الوضوء، فهذا إذا يجب فيه نفس الحكم. وهذا لابد فيه من التفصيل في هذا الباب. مثلا رجل بجسده جروح فأراد أن يغتسل، فوضع شيئا ما على تلك الجروح، يغسل كل جسده ويمسح على هذه الجبائر إن تعذر المسح على ذلك الجرح. أن ترتيب الأمر في الغسل كالترتيب الذي في الوضوء بلا فرق، إذا أمكن أن يغسل الجرح يصير إليه، وإن تعذر مسح عليه، وإن تعذر مسح على ما عليه، هكذا. فلا فرق بين الوضوء والغسل في هذا الحكم. فلو قدر مثلا أن شخصا في رأسه جروح قامت به لا يمكن أن يغسله، يعني حكا يحضر على الغسل على الوضوء، لأن الوضوء لا يغسل فيه الرأس، لا يمكن أن يغسله، حيث أنه لو غسله تألم أو مرض أو زاد مرضه أو تأخر برؤه، يمسح على الرأس ويغسل باقي جسده، لا يغسل الرأس. وهذا يقع لبعض الناس أنه إذا غسل رأسه يمرض كمرض، إذا غسل رأسه بما متوحسة بالماء الساخن فإنه يصاب بمرض الرأس. حكمه أن يمسح على الرأس ويغسل باقي جسده ولا ينتقل التهم. انتقص التهم. أن مما يفتى به الآن ما تقرر في بعض المذاهب الفقهية من أنه إذا تعذر عليه هذا الأمر وليس عليه جبيرة ينتقل التيمم، لا، عن المرتبة الثانية قبل التيمم وهو المسح. فمذهب المالكي أنه يغسل ما يغسل، وإذا تعذر هذا تعذر الغسل يصار إلى المسح، لأنه مرتبة من مراتب الغسل. ولذلك إذا كان الشخص برأسه مرض، ذكره أنت برأسه مرض، فلو غسل رأسه تألم وآلمه ذلك، فإنه يمكن له أن يمسح على رأسه ويغسل باقي جسده ولا ينتقل للتهم، لأنه ليس من أهلها، لأنه قادر على الغسل وهو المسح. أن المسح مفرد من مفردات الغسل كما قدمنا فيما سبق، فلذلك ينوب عنه، لذلك ينوب المسح عن الغسل في الفقه المالكي. وبعض الناس يفتي فيقول إن تعذر عليه أن يغسل رأسه ينتقل إلى التيمم، وهذا قد ألغام المرتبة الثانية بين الغسل وبين التيمم وهي مرتبة المسح، هكذا، لأن هذا قادر على استعمال الماء، والقدرة هنا تدخل الغسل وتدخل المسح بلا فرق. ثم قال
قوله وإن بغسل سواء كان من حلال أو من حرام، لأن معصية الزنا قد انقضت فوقع الغسل المرخص فيه.
نعم، الغسل هنا المعتبر هو الغسل اللغوي، فإذا ما أراد الشخص أن يقوم به فلا يشترط فيه أن يكون من محرم أو من حلال، وذلك لأن تأثير المعصية إنما تكون في حالة التلبس وليس بعد الانفصال عنها، والانفصال عن التلبس إما التخلص منها بالفعل وإما التخلص من القصد إليها على خلاف بينهم في ذلك. لأن التخلص من المعصية كما هو معروف يكون بطريقتين. الأولى، طريقة الأولى التجرد منها، التجرد منها والانفكاك عنها بالفعل، عنها بالفعل، لأن ستنفصل عنه تلك المعصية. هذا كي تسمى الآن هذا بالإجماع أن هذا الشخص لا يعتبر متلبسا بالمعصية التي تؤثر في مثل هذه الأحكام هي الرخصة. ثانيا القصد، كالندم مثلا مع الأخذ في سبل التخلص، هذا مختلف وهي مشكلة كبيرة عندهم في باب التخلص من المعصية، تخصت بمبحث في أصول الفقه تدرس فيه. أن الشخص مثلا قد وكان في المعصية ندم عليها وأراد أن يتخلص منها، ولكن ليتخلص منها يحتاج إلى شيء من الزمان أو شيء من الفعل، وهذا الفعل إن أتى به ما زال يعصي به الله تعالى بهذا الفعل. هل هذا نحكم عليه بأنه تخلص وتجرد من المعصية بمجرد القصد وتاب، أم أن ذلك لا بد أن يكون معه الفعل وهو التخلص الحقيقي بالذات؟ هذا يمثلون له كثيرا بالرجل الذي غصب منزلا، غصب المنزل فتاب، أراد أن يخرج منها وأراد أن يخرج منها، ندم على هذا الغصب وأراد أن يخرج منها، لكنه إن كان يمشي فيها، إن كان يمشي ليخرج منها، فهذا المشو فيه تصرف في ملك الغير بالغصب، لأن هذه الخطوات التي يحملها وهو خارج كلها في المغصوب، وكلها إذا نظرنا إليها من حيث هي يترتب عليها الإثم. فهل هذا الآن يعتبر بأنه تخلص من المعصية بمجرد القصد، أم أنه لا يمكن أن يعتبر قد خلص من المعصية حتى يخرج من البيت وينفصل عن المكان المغصوب؟ هذه مسألة فيها بحث يتعلق بعضه ببعض جوانبه، فيها بعض الأقوال الكلامية فيما يتعلق بالتكليف، وبعض فيها في الفقهاء قاول في هذه، وعلى كل حال هذا فيه خلاف. إذن هذا الشخص الآن الذي عليه هذا الغسل تجرد من الانفكاك عن ذلك الفعل الذي ترتب عليه هذا الغسل الحرام، هذا لا شك أنه الآن تخلص من صفة من التلبس بالمعصية بعد ذلك. هذا لا، هذا الآن إذا أراد أن يخرج من البيت فإنه يمشي فيها، يقطع تلك المسافة، وماذا سيفعل إذا أراد أن يتوب؟ إذا أراد أن يتوب ماذا سيفعل في تلك الخطوات التي يحملها؟ الخطوات تصرف في ملك الغير، وكلها إذا أخذنا منها من حيث هي فهي تتبع عليها الإثم. ماذا سيفعل؟ يطير طالها وراه دين الملك دين هذا الرجل، لأن الأرض وما عليها ملك لصاحب الأرض، أرض ما على الأرض ملك لصاحب الأرض، ما كاينش تجي تخرج شي واحد شي بلان تشد الأرض ديالو تقول الهواء ماشي ديالك، الهواء تابع للأرض، ولذلك يجوز الملكية أن تبع للشخص طبقة في الهواء، اللي أنت نبيع لك الطبقة الرابعة في الهواء، نبيع لك الهواء في الهواء كما وجدت ثلاثة طبقات فالرابعة لك يشريها. وهذا فيه كلام طويل فيه. على كل حال هذا فيه ما تقدم ذكره من الخلاف والنظر والبحث. فقط نريد أن نقول بأن التلبس بالمعصية إذا تجرد المرء منها فإنه لا يعتبر متصفا بها في هذه الصورة التي تقدمت وفيما يشبهها. وهل يكفي القصد والتوبة قبل التخلص من الفعل؟ هذا فيه خلاف شديد بين أرباب النظر، ويمكن أن ترجع لها في باب التكليف في المقدمة الأصولية لمن أراد أن يتلعى المذاهب والأقوال والأدلة في هذا الموضوع. ثم التوبة قبل وقوع المسبب كذلك مختلف فيها، هل يعتبر الإنسان متجردا من الفعل إذا أتى السبب وتاب قبل أن يقع المسبب؟ تبت قبل أن يقع المسبب، مثلا أرسلت حجرا على شخص وقبل أن يصل الحجر إليه تبت، هل تعتبر تائبا أم لا؟ هل يعتبر تائبا أو غير تائب؟ قالوا إنه تائب، من تاب من مثل بعد أن تعاطى السبب فقد تاب ما عليه وجب، يقولوا في أبيات في هذه المنظومة، من تاب بعدما تعاطى السبب فقد تاب ما عليه وجب. إذا فتح الصلاة أن التلبس من المعصية تكون بالانفكاك عنها مع القصد إلى ذلك. القصد وحده، التوبة قبل وقوع المسبب. هذا وهذا فيه خلاف، أما الأول فمتفق عليه وهو حال هذا الشخص الذي قيل له اغتسل وامسح فأنت صاحب رخصة وإن كان هذا الغسل من هذا الذي ذكر. نعم ثم قال نعم شيء. هو نفسه الضرر. دابا ما الذي يجب، ما الذي يجب في مسح الرأس؟ ما الذي يجب فيه شرعا في الأصل في الغسل؟ أن يغسل ياك. جيد، إذا تعذر الغسل لأي شيء ينتقل؟ لا للمسح، لأنه جزء منه، لأن المسح جزء من الغسل، لأنك مأمور بالغسل، وذاك المسح هو الغسل نفسه، إلا أنه أخف، لأن الغسل كما هو معروف لفظ ماذا؟ لفظ متواطئ ولا لفظ مشترك ولا لفظ إيش؟ ها؟ علاش ما نقولوا بأنه مشكك؟ علاش ما نقولوا بأن الغسل مشكك؟ ها؟ أن الغسل فيه مراتب وليس فيه مراتب؟ فهو مشكك، لفظ مشكك فيه مراتب، وأدنى الغسل هو المسح في الشرع، ويطلق المسح على الغسل، ويطلق المسح على الغسل كما ورد في بعض النصوص، وقد قرر بعض الأحاديث بهذا المعنى. وبذلك فإن المصير إلى المسح هو الذي يقتضيه فاغسله، وهو مرتبة من مراتبه، وهذا ما نتحدث عنه دائما، تقول بأن المسح مرتبة من مراتب الغسل. ها؟ هل هذا الشخص الآن إذا مسح رأسه يعتبر غاسلا له أم لا؟ وش يعتبر غاسلا أو غير غاسل؟ لا يعتبر غاسلا، لأن هذا الشخص الذي أتى بالمقدور عليه في هذا الباب ينزل منزلة القادر، هذا الفعل الأعلى في الشرع، من أتى بالمقدور عليه فإنه ينزل منزلة المرتبة العليا للمقدور عليه. هذه طريقة بناء الفقه، دائما إذا عجز الإنسان عن مرتبة وجاء بالمرتبة التي تحتها ينزل منزلة تلك المنزلة التي أمر بها في العبادة، هذا هو الذي يمضى عليه في العبادة. مراتب، إذا كانت المراتب في الشيء فالذي أتى بالمرتبة المقدور عليها ينزل منزلة من أتى بالأعلى منزلة في ذلك الفعل إذا كان عاجزا عنه، هو حكم الصلاة من حيث الصحة والقبول وجميع الأحكام.
أبطل التقصير في الإنسان.
نعم.
مثل الغسل.
مثل
الإنسان.
الأكبر.
أوجب وجوب إدخال الماء إلى أصوله.
نعم. لمن؟ لمن يقدر أو لمن لا يقدر؟ هذا الحكم الآن في العزيمة ولا في الرخصة؟ ما نحن حديثنا في الرخصة ولا في العزيمة؟
الرخصة
لا، لا ينتقل للتيمم لعدم وجود تمام الشروط، وهو العجز عن استعمال الماء. هل هو عاجز عن استعمال الماء؟ ها؟ إذا عجز عن الغسل يسمى عاجزا، وإن كان قادرا على المسح، إذا كان قادرا على المسح هل يسمى عاجزا؟ ولماذا شرع الشرع لهذه الأمة أن تمسح في محل العجز في جميع الفرائض؟ لماذا جعل الجبيرة ولماذا جعل العصابة محل المسح عند العجز؟ لماذا نقل إليها الحكم المسح؟ ليجعل ذلك أصلا في الدين، وليعلم الناس أنها المرتبة التي تلي الغسل إذا تعذر الإتيان بالغسل، فهذا يعتبر من باب ما يؤخذ بالاعتبار، لأن الحكمة تؤخذ بجهتين، تؤخذ من جهة اللفظ وتؤخذ من جهة الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ أن نعتبر ما اعتبره الشرع في الأحكام فنبني عليه الأحكام التي تشبه مع الأحكام التي اعتبر فيها ذلك. قال هاد الناس الذين عندهم الجبيرة نقرهم مباشرة إلى المسح، ما قال لهم استيمموا، قال امسح امسح على الجبيرة. وشنو ماذا يؤخذ من هنا؟ يؤخذ من هنا أن هذا هو الأولى، ولو كان هذا وهذا محل غسل لكن نقل فيه إلى المسح، فإذا نقل فيه إلى المسح فهذا يعني أنه العواض الأول عند العجز ينتقل إلى العواض الأول، هذا هو الفقه في هذا الموضوع، هذا هو الأصل. ها؟ ايش قلتي؟
لا لا، قلنا
الانتقال
إلى المسجد. إذا كان الشرع وخا دابا ماذا تفهم أنت من هذا؟ إذا كان الشرع قد نقل هؤلاء الذين يحتاجون إلى هذا الحكم إلى المسح ولم ينقلهم إلى التيمم، شو كتفهم أنت من هنا؟ لماذا لم ينقل هذا إلى التيمم؟ لماذا نقله إلى المسح؟ ما الدليل؟ لماذا الجبيرة؟ أشو الجبيرة فيها معنى؟ لا، العجز عن الغسل هو العلة وليس الجبيرة. العجز هو الموجب وليس الجبيرة. ما تشوفش الجبيرة، شوف موجب قبول المسح على الجبيرة هو المعتبر. شوف العلة، استخرج المناط. شنو هو المناط؟ شنو هو المناط؟ مناط المسح شنو هو؟ راه خطأ كبير أن يتكلم في موضوع الفقه قبل استخراج المناط. المناط هو العجز عن الغسل، هذا هو المعتبر. العجز عن الغسل أعطى شرعية وضع الجبيرة، فلذلك لما كان العجز عن الغسل هو الذي أباح المسح أخذ هذا العجز وجعل علة، فحيثما وقع عجز الغسل ينتقل إلى المسح. يعني الاستخراج يكون على مرتبتين، الاستخراج المعنى يعني مدلول اللفظ، واستخراج المعنى الذي اعتبره الشرع في ذلك المحل. هذا هو الذي قالوا بأنه من لم يأخذ به لحظ له من الفقه، كما يقول الجويني الذي دائما ينظر إلى اللفظ فقط من حيث ما دل عليه باللفظ. هذا من العوام، حده التردد على ظواهر الألفاظ، حده التردد على ظواهر الألفاظ. ولذلك نحاو الباء الظاهرية من الفقه، قالوا ليسوا بفقهاء ولا يمكن أن نعتبرهم من الفقهاء. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى موجب ذلك الحكم. كيخدم مثلا كيجيو مثلا بحال هاد الشباب دابا اللي كاين دابا في الدراسة، هادشي هي طبيعتهم. شي دابا اللي كيقول حنا نلتزمو باش كيقول هاد الشباب دابا اللي جايين وعندهم مادة معرفية معينة، دائما يسلكون نفس المسلك، يأتون إلى الدليل وتيبطروه، فينظرون إلى جهة اللفظ وينسون جهة المعنى. شكون اللي راه ما كاينش هادشي المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة ما عندهمش هادشي، راه كيبحثوا في هاد المسألة. هل يأخذون اللفظ باعتباره اسما فيقرؤونه قراءة اسمية، أو ينظرون فيه أو ينظرون في اعتباره معنى وينظرون فيه نظرا معنويا؟ هذا لابد منه مقدمة التفقه في النص، لابد فيه من هذا الأصل. بمجرد ما يذكر اللفظ في الحديث وفي القرآن يسلط النظر عليه لمعرفة هل هو اسم جامد فيتعلق الحكم به باعتبار اسم جامدا كما هو معروف في بعض المواضيع ديال الفقه، أو لا، وإنما يتعلق الأمر بالمعنى الذي يستبطنه، بالمعنى الذي يستبطنه وهو المعنى الذي من أجله شرع الحكم. جبيرة ما وضعت لأنها جبيرة، ولا مسحت لأنها جبيرة، مسحت لأنه وقع العجز عن الغسل وتعذر مسح محلها، فانتقل الحكم إليها لأنه هو الذي يعتبر المرتبة الثانية في التعبد في الوضوء. كيف؟ جسد ديالو كله هذا سيأتي الحديث عنه. حنا كنقول لك جزء من الدم تدخلت لنا شعبان مع رمضان، حنا كنقول لك بعض الجسد، ما قلنا لك الجسد كله. الجسد كله غادي نهضروا عليه من بعد. عندنا الجسد كله، عندنا جل الجسد، عندنا اقل الجسد، عندنا طرف قليل من الجسد وهو الراس. ما نهضروش حنا على الجسد كله، دخلوش لنا صور في أخرى. إحنا كنا نهضروا على الرأس بوحده، قلنا بأنه يمسح عليه ويغسل الجسد كله، وهذا هو الذي كلامنا فيه. نعم. وإن إيه لا، ولكن هو دابا هذا السيد مثلا الذي جلب على نفسها هذا الأمر، تعطت له مثلا رخصة المسح باعتبار التعذر، باعتبار المرتبة الثانية، ولكن المرتبة الثانية ما كتعطاش إلا بالرخصة، وخا يكون هو مندرج لا تعطى إلا بعند العجز كما في جميع المراتب ديال العبادات. فمن لم يزيد فمن لم يزيد فمن لم يزيد، هذاك فمن لم يزيد راه رخصة، ولكن بشرط أن لا أن يتعذر فعله ما يعتبر مقدما مفضلا، مفهوم؟ هذا واخا يكون هذاك شيء جائز ومدرج في تحت الجنس، لكنه لا يعني أنك تنتقل إليه قبل أن يتعذر ما هو مفضل ومقدم عليه في الأحكام. ما فيش إشكال. ها؟ ما قلناش قياس، قلناش مدرجون تحت مفهوم المشقة التي هي موجب العجز ولا هو العلة، ما قلناش قياس، قلناش قياس، احنا ما درناش القياس، قلنا عملنا بالأدلة العامة التي وردت في باب رفع المشقة وفي باب ماذا؟ رفع الضرر، وفي أنه إذا وقع العجز في المذهب المالكي عن الغسل ينتقل إلى المسح لأنه رخصة تتبعه مع حتى وخمس كنت الجبيرة، خمس كنت الجبيرة وخمس يكون، هذه مذهب معروف عندهم، كن جبيرة ولا ما تكونش، هذا غير من باب الإلحاق فقط. نعم زيد، هذا من باب الشبه فقط. إيه إيه ما درناش النظر، درنا النصوص، الضرر ولا يزال، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى آخره، هي التي عملت هنا، ما درنا حتى شي نظر. وين النظر؟ شنو هو النظر؟ لا هذا ليس من باب النظر، هذا من باب حمل اللفظ الشرعي على ما يدل عليه، حملنا على الغسل ورقينا الغسل هنا، تعذر المصير إليه لوجود هذا المانع، أخذنا بالدرجة الثانية وهو المسح، هكذا كما نفعل في الصلاة، أمرنا بالقيام هذا هو الأصل، فلما تعذر حكم بالصلاة من جلوس، هكذا ما في حتى شيء عمل هنا سوى استثمار الألفاظ الشرعية وتعميم الأدلة العامة في باب الرخصة وتعميم الأدلة العامة في باب رفع الحرج ورفع العسر، وهذا هو الأصل في هذه المسائل، وكل ما تفرع فإلى هذا المرجع. أما طريقة الاستخراج وكذا فهذا عمل فقط في التفقه في النصوص وأخذ الأدلة من الألفاظ، ما في حتى شيء حاجة التي يمكن أن تنفصل عن الأدلة في هذا الموضوع. نعم ثم قال:
ويجوز مسح إن وضع الجبيرة أو الحصابة على طهر أو بلا طهر.
معروف أن بعض الفقهاء اشترطوا على من أراد أن يدع الجبيرة أن يكون طاهرا، أن يكون متطهرا، يعني أن يكون على وضوء، فإن وضعها وهو على غير وضوء لا يجوز له أن يمسح عليها، وهذا في الحقيقة من باب استصحاب حالة الخف، استصحابوا حالة الخف وسووا الجبيرة بالخف في هذا الموضوع، فقالوا إذا كان من شرط المسح على الخف أن يلبس على طهارة فكذلك الجبيرة، إلا أن هذا القول ضعيف، لأن هذا القول ضعيف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا يوم أمس لم يفصل ولم يستفسر، لم يفصل، لم يقل له إن وضعت الجبيرة على طهر، لم يذكر له ذلك على الإطلاق، وإنما قال له امسح على العصابة أو على الجبيرة هكذا، ولم يذكر أي شيء غير هذا، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل على عموم الحكم، هذا أولا، ولم يستفسر يعني لم يسأله، ما معنى لم يفصل؟ لم يقل له إن وضعت هذه الجبيرة على طهر فامسح عليها وإلا فلا، هذا معنى التفصيل، معنى لم يستفسر لم يقل له هل وضعت هذه الجبيرة على طهر أم لم تضعها، فلما سكت النبي عن الاستفسار هنا وسكت عن التفصيل أخذ من ذلك عدم اشتراط الطهارة، لأنه لا يمكن أن يسكت عن البيان في مقام الحاجة إليه، هذا هو متمسك من قال بأنه من الطهر.
الإنسان يضع جبيره ليصابه وقت التناحي، وأما
الخفين الإنسان يلبسه في حالته. نعم هذا فرع، هذا شيء مذكور في الفرق بين الجبيرة والخف، ذكر بأن الجبيرة تكون عن اضطرار وأن الخف يكون عن اختيار وأن لبس الخف يكون عن اختيار، هذه من الفروق التي سيقت في هذا، وقد تجدونها مكتوبة في كتب. نعم نعم ذكروا ذلك في الفرق بين الجبيرة وبين الخف. نعم.
وإن انتشرت وجاوزت المحل للضرورة.
الصورة الثانية التي خالف فيها المالكية بعض الفقهاء مسألة الانتشار، أي تجاوز الحد. بعض المذاهب ذهب أهله إلى أن الجبيرة إذا تخطت محل الجرح أو الكسر وتجاوزته فإنه يمسح عليها ولكن يتهم، لأنها غطت ما لا يجوز لها أن تغطيه، وهذا الذي غطي الآن يجب أن يغسل، وقد تهدر غسله وهنا ينتقل إلى التيمم، بناء عندهم على أنه لا يقوم المسح مقام الغسل عند التعذر إلا في مورده وهو الجبيرة، ويشترط في هذه الجبيرة أن تكون مساوية للجرح أو للكسر، لكن مالك لا يرون هذا الرأي، ويقول الأصل في الجبيرة أنها قد يتوسع في وضعها، قد تشد بما يحقق ما يراد منها من جبر، وقد تمد إلى ما يزيد على محل الجرح من أجل الجبر، وإذا كان هذا هو الحال فإنه يمسح عليها لأنها مشروعة لغرض معين، وما يحقق الغرض إذا كان هو الذي أدى إلى هذا الفعل فهو مشروع، وبذلك يجوز المسح عليها وإن تجاوزت ذلك المكان إلى ما سواه. والأصل في ذلك أن الرخصة إذا كانت في هذا الوجه فإنها حينئذ يكون له الشرعية المسح عليها كما هو مقرر في ذلك. ها؟ نعم. أين كان ابن المفسر؟ لا. وهل وردت العمامة في باب الرخصة؟ ذكر حديث بأن ابن قال يمسح على الرخصة للضرورة، وما علاقتها بما نحن فيه؟ أخذوا من ذلك بالتأويل حديث المسح على العمامة، وقالوا بأن ذلك الذي فعله قد يكون لمرض به ولذلك مسح على العمامة، اعتمدوا هذا الحديث الذي تقدم المالكية لم يأخذوا به في باب العزيمة، قالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا بد من المسح عن الرأس، والحديث الذي ورد في العمامة قالوا بأنه قد يكون لمرض به، هذا تأويل أو هذا توجيه، فلذلك حمله على ذلك، هذا معروف في المسألة، ماشي هذا فقط ما حمله على هذا، وليس أن رأى رجل المريض أو كان مريضا فمسح، هذا فقط احتمال أتوا به وهبلوا به هنا. مقال.
ثم ذكر شرط المسح بقوله إن صح جل جسده والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء، والمراد أعضاء الفرد، والمراد بجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة.
ذكر المصنف ما ليس بشرط في المذهب، وأسقط بذلك أمرين: طهارة في أن يكون الواضع على طهارة، ده أسقطه وقد سبق وجه ذلك ودليله، وأسقط أيضا مسألة الانتشار فقال بأنها لا تؤثر، فلو امتدت الجبيرة على أكثر مما فيه الجرح أو الكسر فإنها تمسح عموما على كل حال بلا العلان المسح عندهم كما هو معروف من مرتبة الغسل. والشرط الذي ذكره هنا وأبداه هو أنه لا بد أن يكون جميع الجسد سليما، هذا هو الأصل، أو أن يكون جل الجسد سليما، وهذا هو الذي فيه الكنب، أن يكون هذا الذي أقوله أن يكون جل الجسد سليما. وكلمة الجسد هنا تفسر بتفسيرين، فإذا قلنا الجسد فإننا نحدد معناه باعتبار المفعول، فإن كان المفعول هو الغسل فالمقصود بالجسد هنا جميع البدن، وإن كان المقصود الوضوء ف فالمقصود بالبدن هنا أعضاء الوضوء فقط، أعضاء الوضوء. فإذا ذكرنا الجل نزله على هذا البيان. جل الجسد في باب الغسل هو جميع البدن، مقصود بالبدن هنا جميعه. إذن جل البدن، والجل يصدق بأنه لا بد أن يتجاوز النصف، لكن بعضهم يقول النصف داخل في الجل، والبعض يقول لا الجل ما زاد على النصف. فلو فرضنا مثلا أن شخصا به قروح في جسده، به قروح في جسده، وأردنا أن نعرف هل هذا الشخص له التيمم أو له الغسل أو الغسل، ننظر في ما فيه القروح وننظر في ما ليس فيه قروح. فإن كان ما فيه القروح تلوت يمسح هذا التلوت ويغسل التلوتين، إذا كان التلوت ديال الجسد هو فيه القروح وفيها وفيه الجروح وفيه كذا يمسح التلوت ويغسل التلوتين للصورة الأولى، بناء على قاعدة ماذا؟ الألغي البيت والتبعية، أن الأكثر الأقل يتبع الأكثر، وأن الغالب يتبعه الأقل، كذلك؟ جيد. إذن إذا كان بجسمه قروح ثلث جسمه مصاب وثلث جسمه سليم فهذا يمسح ما في القروح ويغسله، إذا كان نصفه به قروح والنصف الآخر صحيح يمسح، عند من يرى أن الجل ينطبق على النصف يمسح النصف ويغسل النصف، إذا نقص عن النصف فهذا يتيمم، هذا يمشي التيمم قص عنده هذا. إذن ننتقل، لا ينتقل إلى التيمم إلا بهذا القيد، ولا يمسح الشخص على هذه الجروح وهذه القروح وهذه الجبائر إلا بشرط أن يسلم جل بدنه، والجل هنا يصدق بما هو أكثر من النصف، لأن الجل لابد أن يكون أكثر من النصف، هذا هو معناه اللغوي، وهو الذي يمكن لك أن تأخذ به هنا بدون أن تشعر بأي خوف أو بأتشبه أنك لست على دراية بالمرأة، خذ بأنه أكثر من النصف. فإذا كان أكثر من النصف سليم امسح ما هو مصاب واغسل ما هو صحيح، فإن نزل ذلك على النصف فبالاتفاق أنه يصار إلى التيمم. هذا هو في باب الغسل. أن تقلوا للوضوء، ما هو الجل في الوضوء؟ ما الذي يخاطب هنا في الوضوء في باب الرخص؟ أعضاء التي تغسل فقط وجوبا، ما تشوفش انت الفم ولا تشوف الأنف ولا تشوف الأذنين ولا تشوف غير أعضاء فرائض الوضوء. مثلا إذا سلمت يداه وفي رأسه قروح وفي أرجله قروح، شدا الآن يعتبر جلا أو يعتبر جل أو أقل؟ دابا إذا أخذنا باللغة فإنه إذا أصيبت رجلاه ورأسه ثم ما الذي سلمت يداه، هل هذا الآن يتيمم؟ هل هذا يتيمم أو يتوضأ؟ تأكدين؟ إيه إذا أصيبت وجهه كما دمنا وجهه الآن كان أصيب مثلا رجلاه ووجهه ورأسه وسلمت يداه، هل يعتبر هذا جلا أو أقل؟ مهم، هل يتيمم أو يتوضى؟ يتيمم. هذا متأكدين؟ شوفوا كان ربما كان هنا شي حاجة ديال اللغة ما بقاش خدمة هنا، شوفوا كان ولاش قال شنو قال تما؟
وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء، والمراد أعضاء الفضل، والمراد بجل ما عدا الأقل، فيشمل النصف بدليل مقارنة أو صح أقله وكان أكثر من يدي أو رجلي، ولك أن تدخل النصف بالأقل بناء على أن المراد بجل حقيقة
أو صح أقله. هل يتيمم أو لا يتيمم؟ لأن شنو قلت الصورة الأولى ما هي؟ السؤال الأولى ما هي؟ هذا جميع أعضاء الوضوء نحسبها، نحسبها أعضاء الوضوء كم هي؟ أربعة. إذا أصيب منها اثنان، الوجه والرأس، يتيمم أو يتوضأ. إذا قلنا الأقل يدخل فيه النصف، إذا قلنا الأقل يدخل فيه النصف، فهل يتيمم ويتوضأ؟ يتيمم. إذا قلنا بأن الأقل يدخل فيه النصف، وإذا قلنا بأن الجل يدخل فيه النصف، وإذا قلنا بأن الأقل يدخل فيه النصف، فإنه ماذا؟ هل يكتب لكم هذه المسائل باش تفهموها؟ كم هي أعضاء الوضوء؟ خمسة ولا ستة؟ ها؟ أربعة. واحد الوجه، ثاني اليدان، ثالث الرأس، الرابع الرجلان. قال لا بد من سلامة الجلد هنا. شنو هو الجلد هنا؟ إذا كان قد سلم الوجه واليدان والرأس، ها؟ سلم، هل هذا أن يتيمم أو يتوضأ؟ يتوضأ، هذا يتوضأ بلا نزاع، يتوضأ. وما الذي سيفعله بالرجلين المريضتين؟ المسح، هذا واضح. إذا كان قد سلم وجهه ويداه وأصيب رأسه ورجلاه، رأسه ورجلاه، هل يتيمم أو يتوضأ؟ وشنس داخل في الجل الذي هو شرط هنا أو داخل في الأقل؟ شوف وزيادة دابا هاد الصورة خرجوا لنا الحكم ديالها من النص، هل النصف داخل في الجل أو في الأقل؟ ها؟ النصف داخل في الجل؟ أو اتفقوا؟ إذا أنا قرأ النص.
والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل مقابلة لقوله.
إذا أنا النصف داخل في الجل ولا في الأقل؟ ماذا؟ واش في الجل ولا في الأقل؟ ندخلوا في الأقل ولا في الجل؟ لا ما متفقينش. أنا ما أعرف، أنا أسألكم، النص أمامكم.
والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة.
زين كمل.
أو صح أقله أو كان أكثر من يدين أو رجل، ولك أن تدخل النصف إلى قلب.
إذا شنو كاين تما؟ كاين اضطراب في تفسيري، في تفسير الجل. إذن النص الأول يقول إن النصف في الجل، والقول الثاني يقول ولك أن تدخل. هل هذه الآن فيها تعارض أو فيها اختلاف الأحوال؟ وشاهد الصورة دابا فيها أنه اختلف هو ولا اختلف أحوال كلامه؟ مش كلامه هنا مع هنا كأنه نوع كان فيه قولين، ولا هذا القول في صورة وهذا القول في صورة؟ ها؟ لا واش دابا هذاك الجول الآن؟ لا كان دابا عندنا صح أقله، صح أكثره، أو جله، نقول جله، صح جله، هذان اللفظان يجب أن نحررهما. بالنسبة لثلاثة أعضاء إذا سلمت فبالضرورة أن هذا داخل في الجل، لكن ماذا لو كان هذا قد تقع فيه التقابل نصف نصف؟ هل هو من باب الجل أو من باب الأقل؟ إذا كان من باب الأقل سننتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. وإذا إذا صح الأقل ننتقل إلى التيمم، وإذا صح الأكثر نبقى على الفرض. إذا النصف هو من صنفي ما هو من الجل ولا هو من الأقل؟ ما رأيكم؟ دابا خصنا نعرف، احنا دابا اللي بغينا نعرفو واش المصنف قال بأن لك أن تفعل هنا ما تريد. إذا أردت أن تدخل النصف فادخله في الجل، وإذا أردت أن تدخله في الأقل وأنت حر، ولا أنه ذكر الجل في صورة والنصف في صورة يعتبر من الجل، وفي صورة أخرى يعتبر من الأقل؟ ها؟ لا أتنقل هو ثم نعم
الشريح في
نعم
الشريح
ما عندوش ترغب ما عندوش ترغب لا لا، الجل هو أن تتجاوز النصف. دابا الجل فيه خلاف، هل الجل المقصود به الجل حقيقة ولا اصطلاحا؟ لا احنا اصطلاحا هكا هدونا على الاصطلاح. واش الجل هنا الجل الذي يذكره هو الجل اللغوي ولا الجل الاصطلاحي؟ هذه المسألة بغينا نختموا بها زعما باش تقولوا فيها شي رأي. ما لا صافي اقرا النص، بان بانكم ستختلفون وانا الاختلاف ليش. زيد اقرا النص، راقبوا النص مزيان، شوف اش كيقول. زيد
ثم ذكر صاد النسعي بقوله ان صح جل جسدي والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع اعضاء الوضوء في الوضوء، والمراد اعضاء الفضل، والمراد بجل ما عدل قلع فيشمل النصف بدليل المقابله.
اذا ما عدل قلع فان الجل هنا يشمل ماذا؟ يشمل النصف. ها هو بدليل المقابله. فين هي المقابله؟ كلمتش الأقل التي تدل على أن الأكثر يدخل النصف. ما مفهوم شيء من كلمة الجل النصف، لكنه مفهوم من كلمة الأقل. من فهمنا النصف من كلمة ماذا؟ ولو أخذنا بالجل ماذا سنفهم؟ أن النصف غير داخلي، وإذا أخذنا بالأقل فإن النصف داخل. زيد
أو صح أقله.
دابا الآن هنا قال صح، صح جله هذا شرط، ثم قال أو صح
أقله.
أقله زيد
وكان أكثر من يد أو رجل.
نعم زيد
ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقته.
نعم هذا الشيء لك. إذن فإذا نظرنا في كلمة الجل فلنا فيها طريقة، إما أن نأخذ من كلمة الأقل المعنى المقصود فندخل النصف فيه في الجل، وإما أن ننظر إلى كلمة الجل ماذا سنفعل. دابا نجوز الألفاظ خصنا نأخذ منها حكم ديال النصف، هل نأخذها من كلمة الأقل أو نأخذها من كلمة الجل؟ فإذا نظرنا في كلمة الجل اللفظ من غير نظر إلى المقابلة فإنها تفيد أن النصف غير داخلين وعد من الأقل، وإذا نظرنا إلى كلمة أقل وهي التي اعتمدنا عليها فإنه سيصير الجل حينئذ مجازا، سيصير الجل مجازا بدليل قرينة أقل فيدخل النصف حينئذ في الجل. نعم. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.